أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المقالة الخامسة. المقالة الخامسة تتحدث عن نمو المعرفة. نمو المعرفة يعني كيف تنشأ التصورات، رغم أن مصدر هذه التصورات هو النفس، لأن هي النفس هي العالمة. وهذه المسألة مطروحة منذ القدم، يعني لا أقل له صدر متألين هو أشبعها بالبحث، يعني أنه كيف لهذه النفس التي تكون بسيطة، وبحسب الفلاسفة يقولون بأن النفس البسيطة لا يمكن أن تصدر منها أكثر من صورة، لأنها خاضعة لنفس الفكرة الفلسفية القائلة بأنه الواحد لا يمكن أن يصدر منه إلا واحد. فكيف لهذه النفس، طبعا بناء على عمومية القاعدة لأقل تقدير لكل الموجودات البسيطة، فإذا كيف لهذه النفس البسيطة أن يصدر منها، أن توجد يعني أكثر من صورة؟ لا يمكن أن توجد أكثر من صورة. إذا كيف أنشأت هذه التصورات الموجودة الكثيرة؟ هذه المسألة يعني جعلت دليلا على رفض الاتجاهات التي تؤمن بوجود تصورات فطرية تمتلكها النفس. هذا موجود في فلسفتنا، سير شيء صدر ذاكر بشكل واسع، يعني هناك يعني بشكل واضح ذاكرها، أنه المدرسة التي تقول بأن النفس نفسها، أي النفس أول ما تنخلق بها تصورات موجودة فيه من قبيل تصور العلية وغيرها وكذا. فيقول أنه بناء على بساطة النفس، يعني بناء على مثل هذا الاستدلال أن النفس بسيطة، لا يمكن أن يصدر منها هذا الكم الهائل من التصورات، إلى أقل 5 6 خلاف لقاعدة الواحد من التصورات. قل المقولات اللي 12 مقولة اللي هي يؤمن بها مثلا كانت، أو ديكارت أيضا يؤمن بالأفكار الفطرية الواضحة. عموما فإذا النفس بسيطة، لا يمكن أن تكون هي منشأ لهذه التصورات، بل بالعكس. أنا ذكرت هذه المسألة فيما مضى، أنه لا يمكن للإنسان أن يدرك، لا يمكن للإنسان أن يدرك الخارج، أن بمعنى أن عفوا لا يمكن للإنسان أن يخلق صورة من دون أن يأخذها من واقع، من دون يأخذها من واقع خارجي، سواء واقع خارجي واقع في الخارج، يعني المهم لابد أن يوصل للواقع، توصل النفس للواقع ثم ترسم صورة هذا الواقع فتأخذ صورة عن هذا الواقع. إذن لا يمكن للنفس أن تخلق صورة من ذاتها، من ذاتها أن تخلق صورة لا يمكن. إذن لماذا؟ لأنه إذا جمعنا هاي الفكرة مع هاي الفكرة حتى نقدر نحللها، يعني نقول بأن النفس بسيطة لا يمكن أن تنتج صورة من ذاتها، وإنما تنتج صورة بواسطة آلاتها، بواسطة الحواس مثلا، فيمكن أن تنتج صور كثيرة بمساعدة الحواس، أو المهم بواسطة واقع. هذا الواقع عندما تناله تبدأ، يعني هسه أنا ذكرت يمكن في الدروس الماضية أنه لا بد أن تتصل عن طريق الحس فقط، عن طريق الحس. كيف يكون ذلك عن طريق الحس؟ سواء كان حسا خارجيا أو كان حسا داخليا. فعموما إذا لابد أن تنال الواقع، تتصل اتصالا وجوديا بواقع ما، ثم تأتي القوة الخيالية، فترسم، فتأخذ عن هذا الواقع صورة. إذا لا يمكن للإنسان أن للنفس الإنسانية أن تصنع صورة من ذاتها تصنع صورة، لا يمكن. وقلنا أن هذه الفكرة يتفق بها معها، يعني الفلاسفة الحسيين مثل هيوم وغيره من الفلاسفة اللي بارك لي، وكذلك يعني مثل سيد العلامة الإسلامي، مثل سيد العلامة يقول لا يمكن للنفس أن تصنع صورة من ذاتها. إذا كان كذلك، إذا راح يصير كل إدراكاتنا حسية. ونحن في البرهان السابق هو ذكرنا بأنه أن التصورات الكلية مرجعها إلى تصورات خيالية، والتصورات الخيالية مرجعها للحس، والحس ينالها منين؟ من الخارج. فمعنى ذلك أن تصوراتنا كلها تصير تصورات حسية. فإذا ما هو الفرق بين من؟ بين المدرسة الحسية والمذهب الحسي، وبين المدرسة العقلية الميتافيزيقية، المدرسة العقلية يعني الفلسفية اللي احنا نؤمن به. إذا ما هو الفرق بين هاتين المدرستين؟ رغم أن هناك فرقا شاسعا جدا. لماذا؟ لأننا نقول ندرك مفاهيم لا يمكن أن توجد في الخارج، لا يمكن أن يوجد لها منشأ في الخارج، أو قل واقع في الخارج، يمكن أن تناله الحواس، لا يمكن أن يوجد لها واقع تناله الحواس، من قبيل العلة والضرورة. الآن الضرورة عندما تنظر إلى شيء يصدر من شيء آخر، النار يترتب عليها الإحراق، أنت غاية ما في الأمر الحس ينقل لك أن هناك ظاهرتين جاءت إحداهما بعد الأخرى أو تعاصرا معا، لكنه أحدهما سبب للآخر، بحيث أن الأول إذا حصل فإن الثاني بالضرورة سوف يحصل. هذه الضرورة من أين جاءت؟ فكرة الضرورة من أين جاءت؟ لا يمكن أن يكون الحس هو منشأ لهذه الصورة اللي هي الضرورة. الضرورة الحس مو مصدرها، لا يمكن أن يأتي الحس وينقل فكرة الضرورة. ولهذا المذاهب الحسية أنكرت، المذاهب الحسية أنكرت مثل هذه المفاهيم، مفهوم الضرورة، مفهوم الإمكان، مفهوم الاستحالة، الامتناع، يعني بشكل عام هذه المفاهيم الفلسفية أنكرتها. لماذا أنكرتها؟ شنو السبب في إنكارها؟ أنكرتها لأنها لا يوجد لها واقع حسي خارجي، لا يمكن أن تأتي الحواس فتنقل هذه الصورة الحسية من الخارج. فإذا هذا الفرق الشاسع بين الفلاسفة الحسيين والفلاسفة غير الحسيين العقليين في الإدراك، إذا كيف نبرر هذه القاعدة اللي آمنوا بها، وهي أنه لا يمكن للنفس أن تصنع صورة من ذاتها، وإنما الصورة تأتي عبر الوساط والآلات. الفرق هذا أن الفلاسفة الحسيين أنكروا، كأنه تغاضوا، ما اهتموا بالواقع الموجود في ذات الإنسان والذي تناله النفس بشكل مباشر. فإن النفس لديها علمان، علم حضوري وعلم حصولي. العلم الحضوري هو أن تنال النفس الأشياء بلا وسائط، بدون آلات، بدون صورة وواقع مطابق إلها، وإنما نفس المعلوم بذاته يكون حال في ذاتها كعلمها بذاتها. فإن النفس عند علمها بذاتها ما تحتاج صورة للكشف عن ذاته، وعلمها أيضا بآثار ذاتها، من قبيل هسه علمي بإرادتي، بالأشياء اللي تترتب على ذاتي، الجوع، العطش، يعني إحساسي بالعطش، قول الحس الباطني، المشاعر الداخلية. فإن العلم النفس تنال هذه الأشياء بواقعها، أن واقع هذه الأشياء بنفسه حاضر لدى النفس، بنفسه حاضرا لدى النفس. فإذا كانت النفس تنال هذه الأشياء بواقعها، يعني هذا الواقع بنفسه حاصل لدى النفس، فإذا النفس يعني تأتي القوة الخيالية فتأخذ من هذا الواقع صورة. إذن الصور الموجودة عند الإنسان مو بس سببها الحواس الخارجية، وإنما بعض الصور سببها ما هو سببها؟ سببها اتصال النفس بالوقائع اللي موجودة، ثم ماذا؟ ثم تأخذ عنها صورة. ومن هنا نستطيع أن نفهم مثلا، يعني بعض الأمثلة نقدر نشوفها. مثلا أنا الإنسان أرى ذاتي أنها متقومة بذاتها من دون أن تحتاج إلى شيء. من هنا يمكن أن أدرك فكرة الجوهر. شو معنى الجوهر؟ فكرة الجوهر، وإن كنت أنا عندما أنظر للخارج لا أرى جوهرا في الخارج، كل الأشياء اللي أراها في الخارج إنما هي ظواهر، أمور عوارض، غير العوارض أنا ما جاي أشوف. وعندما أنظر للخارج خو ما أشوف حتى الحجم، أنا ما جاي أشوفه، وإنما عندما أقارن هذه الظواهر بعضها ببعض ثم أخذ في ذهني وشكل في ذهني شكل الحجم. أما الجوهر فهو أمر عقلي أصلا، ولهذا هو من المقولات. فإذا العقل إدراك الجوهر إدراك الجوهر هو من التصورات العقلية. زين هذا الإنسان شلون قدر ينال صورة الجوهر؟ إنما في الحقيقة نال يعني نتيجة علم الإنسان بنفسه بذاته، وإن ذاته متقومة بذاته، ما حال في موضوع مو أمر عرضي، فهو أدرك فكرة الجوهر. إذن الصورة الخيالية اللي أخذها من 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 واقع ذاته لما صار اتصال وجودي مع ذاته وأخذ عنا هذه الصورة، قدر يتصور منها أو يأخذ منها فكرة الجوهر. وكذلك فكرة العرض. الآن شنو معنى العرض؟ أنت شوف كثير من الآثار اللي مترتبة على ذاتك من قبيل علمك أو من قبيل يعني الجوع غيره كذا، من الآثار اللي يشوفها مترتبة عليه من على ذاتك من قبيل الإرادة، فكل هذه الآثار تقدر تأخذ منها فكرة العرضي وهو فكرة عقلية. وكذلك العلية، العلية أنت ترى أن ذاتك هي مصدر لإرادتك، وكل هذه الأشياء اللي في داخلك، الآثار اللي في داخلك، يمكن أن تأتي القوة الخيالية بعدما اتصلت النفس مباشرة بوجوداتي ووقائعي هذه الأشياء اللي حالة في النفس، تأتي القوة الخيالية فترتسم أو تأخذ عنها. شلون تأخذ عنها صور؟ تأخذ عنها صورة. فإذا أجت وأخذت عنها صور، صورة أخذت عن هذه الوقائع، هذه الصور سوف تكون في النفس. إذن تكون صور حاكية عن من؟ عن هذه الوقائع. إذن راح يمتلك الإنسان مصدرين للتصورات، مرة مصدر خارجي ومرة مصدر شنو؟ مرة مصدر ذهني. وقلنا أن المصدر الخارجي أيضا يعني لا يأخذ، لا تأخذ النفس صورة للأمر الخارجي بشكل مباشر، وإنما عندما يعمل الإنسان، يعمل الإنسان آلته الحسية من قبيل البصر، فعندما ينظر للخارج فإن هذه الصورة، هذه الحالة تجعل صورة موجودة وين؟ موجودة عند الإنسان. يعني هسه بالعمل الفيزيائي اللي موجود في العين، فهنا تصير حالة وجودية، واقع وجودي، والنفس تتصل مع هذا الواقع الوجودي. إذن نستطيع أن نعطي قاعدة عامة، نقول أن كل التصورات التي تأخذها القوة الخيالية إنما تحصل بعد اتصال النفس بواقع وجود المعلوم، سواء كان من قبيل الأمور النفس ذاتها مثلا، من قبيل العلوم الحضورية يعني النفس ذاتها أو غيرها، أو كان الأمر محسوسا خارجيا، لأن المحسوس الخارجي يحصل بعد عملية، بعد حالة تحصل في النفس، والقوى الخيالية تتصل بهذه الحالة التي حاصلة في النفس. إذن نستطيع بعد ذلك، يعني هذه الفكرة اللي قلتها، أن كل التصورات الحاصلة عندي إنما حصلت عند اتصال نفسي بالقوة الخيالية، عند اتصال نفسي بهذا الواقع، عند اتصال نفسي بهذا الواقع الوجودي، فتأتي القوة الخيالية فتتصور هذه التصورات. إذا نستطيع أن نعبر تعبير آخر، أن كل علم حصولي، شنو العلم الحصولي؟ وهو العلم عبارة عن صورة وواقع. كل علم حصولي يأتي بعد العلم الحضوري، يعني يوجد في البداية علم حضوري، ثم بعد ذلك يحصل علما حصوليا. إذن كل حالة علم حصولي موجودة عندي، كل العلوم الحصولية اللي موجودة عندي إنما هي في الحقيقة مسبوقة بعلم حضوري، وهذا خلاف لكل يعني معلوماتنا الأولية اللي أخذناها من خلال دراساتنا. نحن نقول بأنه يمكن إرجاع كل علم حصولي إلى علم حضوري، يعني كل علم حضوري إلى علم حصولي، يعني كل حالة حضورية موجودة عندك، أو قل كل تصوراتك الآن أنت هي حاضرة في نفسك، فتقول بأنه ما دام كل تصوراتي حاضرة في نفسي، فإذا بالنتيجة أقدر أرجع العلم الحضوري إلى علم حصولي بهالطريقة، أنه أنا ما دام أعلم بالخارج بعدين هذه التصورات تصير عندي، هذه التصورات اللي حالة في نفسي علمي بها حضوري لو حصولي، بل علمي بها حضوري. هذا اللي أقصى ما كنا نقوله في السابق. الآن لا، هذه التصورات الحالة في نفسي أصلا ما حلت في نفسي وما صارت عندي إلا أن هناك إلا وسبقها يعني مسبوقة بحالة وجودية أو بعلم حضوري. فالعلم الحضوري أسبق منين؟ أسبق بالعلم الحصولي. إذن كل علم حصولي إنما هو مسبوق بعلم حضوري. هذه هي الفكرة، هذه هي أساس الفكرة اللي انطلق منها السيد العلامة. فإذا نجي نطبق العبارة، قال إن إحدى النتائج الأساسية التي استخلصناها في ضوء المقالة السابقة هي أن العلوم والإدراكات تنتهي إلى الحس، الحس اللي يعني ينقل صورة خارجية. وقد تبدو هذه النتيجة من الوهلة الأولى قاعدة كلية عامة تعني أن كل العلوم والإدراكات تظهر بواسطة الحس. وإذا كان هذا هو مرادنا راح يصير ماكو فرق بيننا وبين المذهب الحسي، أو عن طريق تحوير الظاهرة الحسية، تحوير الظاهرة الحسية يعني يصير كلية، يعني الصورة الكلية الحسية تصير كلية تجريبها يعني. وإذا لم يكن هناك حس مباشر أو غير مباشر فليس هناك علم أو إدراك، لكن الحقيقة أمر آخر. يعني نحن لا نقول بمقالة الحسيين، لأن النتيجة ترتهن نتيجة كل برهان ترتهن في عمومها بالبرهان نفسه. والبرهان الذي قدمناه لإثبات الحكم المتقدم يعني وجود التصورات وطبيعتها إنما لم يكن بهذا العموم والشمول، إذ أن برهاننا يثبت أن كل تصور وإدراك حسي خارجي له مطابق بالخارج راجع إلى حس من المحسوسات بنحو من الأنحاء مع المحسوس بلحاظ الترابط القائم بين المدركات وبلحاظ عدم منشئية المدرك والمعلوم الذهني للآثار. يعني أن هذه الصورة بما أنها صورة كان أصلها حسي فهو ما فرق بينها وبين الواقع الحسي الخارجي، إلا أنه الواقع الحسي الخارجي فيه آثار وهي بدون آثار. أما أن يكون ذاته محسوسا من المحسوسات يعني ذا بدون تجرد، وأما أن يكون مسبوقا بمحسوس من المحسوسات نظير الإنسان المحسوس حيث أنه ذاته محسوس، والإنسان الخيالي والكلي بعد تجريده تجريد المثاليين فيكون إنسان خيالي، أو تجريد الكليين فيكون إنسانا كليا، الذي هو مسبوق بالإنسان المحسوس. إذن برهاننا السابق غاية ما في الأمر يقول كل التصورات اللي منشأ خارجي يعني هي مرتبطة بالخارج، لكن لا يقول كل التصورات اللي موجودة عندي هي مرجعها حسي، لا يقول ذلك. فإذا افترضنا في هذا المورد أن ليس هناك محسوس فمن المحتم أن يعدم أي لون من الألوان العلم والإدراك على هذا الكلام، لكننا لا نقول بذلك. إذن في البرهان المشار إليه يثبت ذلك الحكم عن طريق العلاقة القائمة بين سلسلة من المدركات مع المحسوس، يعني يوجد ترابط، والتي لا يترتب عليها الآثار بالقياس إلى المحسوسات يعني فتكون كلية، وينفي فقط الإدراك الذي يتطابق مع الحس ولا ينتهي إلى الحس، هذا اللي ينفي فقط، لكنه لا ينفي وجود كل إدراك لا ينتهي إلى الحس. إذن فإذا كان هناك إدراك لا يتطابق أو لا يقبل الانطباق على الحس فالبرهان المذكور لا ينفي مثل هذا الإدراك. إذن لا نستطيع أو لا نريد أن ننفي كل التصورات الموجودة عندي، أن يعني أريد أرجعها فقط إلى الخارج كما ذهب المذهب الحسي. قال ويمكننا صياغة هذا البرهان بشكل أدق، بدل ما نقول بأنه كل التصورات ترجع للحس نقول كل التصورات اللي موجودة عندي ترجع إلى واقع ما، هذا الواقع سواء كان واقعاً واقع الحس. شلون واقع الحس؟ يعني عندما أنظر للشيء وأحس به وأدرك آثاره، هذا اللي أسميه علم حسي مباشر، هذا واقع الحس. فهذا يدرك الأشياء اللي هي محسوسة بالخارج ويطابق عليه. أو أدرك واقع الشيء اللي هو مو محسوس خارجي وإنما حس داخلي، مثل الجوع وغيره، أو ذاتي، علمي بذاتي، أو الأشياء هذا. فعندما أنال هذا الواقع أخذ صورة عني. إذن هذه الحالة الثانية. إذن يمكننا صياغة البرهان المتقدم بشكل أدق كما يلي: على أساس مرآتية وكاشفية العلم، يا علم، علم الحصول طبعا والإدراك، يصبح الوصول إلى الواقع أمرا ضروريا. هو كاشف، كاشف عن ماذا؟ عن واقع. إذن يصبح الوصول لهذا الواقع أمرا ضروريا، يعني أن هناك علما حضوريا في كل مورد، في كل مورد علم حصولي، في كل علم حصولي أكو شنو؟ أكو علم حضوري أسبق من عنده. إذن على أساس هذا المنظار يمكن توسعة دائرة البرهان والحصول على نتيجة أكثر عمومية منه. فنقول: حيث أن لكل علم وإدراك سمة الكشف والحكاية عن الواقع عن خارج، وهو يعني وهو العلم صورة له، يعني العلم الحصولي صورة للخارج، يلزم أن يتوفر على سمة الارتباط مع خارجه، وأن يكون منشأ الآثار، وأن لا يكون منشأ الآثار. يعني هذا العلم ما راح يصير منشأ للآثار، اللي هو الآثار منشأ شنو؟ هذا الواقع. ومن هنا يلزم أن ننتهي إلى واقع تنشأ منه الآثار ويتطابق مع العلم المفترض، أي عين الواقع الذي نشهده بالعلم الحضوري. فإذا بالبداية واقع نشهده بالعلم الحضوري، ثم بعد ذلك تجد القوة الخيالية فترتسم صورة له، ثم يؤخذ منه العلم الحصولي مباشرة، أي عين المعلوم بالعلم الحضوري مع سلب منشئية الآثار اللي هي الصورة الحصولية، أو يؤخذ منه من خلال تصرف القوة. هسه هذا بعد له صورة خيالية، له صورة مجردة، من خلال تصرف القوة المدركة فيه فتكون خيالية، فتكون كلية، ويكون مصداقه المدركات الحسية أحياناً عندما يكون الواقع واقع خارجي التي توجد بواقعها في الحس وتصل إليها القوة المدركة هناك، وأحياناً أخرى يكون مصداقه غير الأمور الحسية، من قبيل علمي بالعلية، إرادتي، أرى إرادتي نابعة عن ذاتي فأدرك فكرة العلية. ومن هنا يتضح أننا إذا أردنا معرفة كيفية تكثر وتنوع العلوم والإدراكات يلزمنا أن نعطف أنظارنا إلى أصل هذه التصورات والعلوم الحصولية. أصلها ماذا؟ العلوم الحضورية. فندرس الإدراكات والعلوم الحضورية اللي هو الأصل، لأن الفروع جميعا وهي العلوم الحصولية ترجع إلى هذا الجذر، يا هو جذر العلم الحضوري، ومنه تشتق حياتها. فالعلم الحضوري يتحول إلى علم حصولي. شلون يتحول؟ مو هو بنفسه يتحول، وإنما تجي القوة الخيالية فتأخذ عنه صورة. فالعلم الحضوري يتحول إلى علم حصولي بواسطة سلب منشئية الآثار، وهذا وين يصير؟ عنده هذه الصورة الحاكية عن، يعني اللي تأخذ عنه صورة، أي قوة المصورة. وعبر هذه المتابعة النظرية سينصب تعاملنا أولا يعني على العلم الحضوري، أي العلم الذي يحضر معلومه بواقعه الخارجي لا بصورته لدى العالم، أي أن العالم يتوفر بواقعه على واقع المعلوم، وبديهي سوف لا يكون هناك في واقعنا أمر خارج عن ذاتنا. يعني هو في ذاتك شنو اللي في داخل ذاتك؟ إنما هي ذاتك، ولا يوجد شيء في خارج عن ذاتك ومغاير إلى ذاتك. أنت مو علمك بالنار، يعني أكو نار داخلية في ذاتك، لا، وإنما ما موجود في ذاتك هو. ومن هنا ومن المحتم سوف يكون كل ما نتوفر عليه عين وجودنا، لأن هو جزء من ذاتنا، أو مرتبة من المراتب اللاحقة بوجودنا من قبيل العلم،
طبعا على مو تفسير صدر المتألين، إذا فسرنا على صدر المتألين، العلم هو جزء من الذات وتتوسع الذات به. إذن سوف يجب أن ندرس، رضينا أم أبينا، ذواتنا أو ذواتنا، أي علم علمنا بذواتنا. إذا وإذا ألقينا نظرة بسيطة لا كلفة فيها، سوف نجد أن ذاتنا اللي هي الأنا غير خفية على ذاتنا، يعني هي أقرب الأشياء وأوضح الأشياء لذاتك. ذات الإنسان دائما حاضر عند ذاته، وهذا الأمر المعلوم المشهود لدينا كما تقدم في المقالة الثالثة، وقلنا هناك أن الإنسان لا يمكن أن يغيب لحظة من اللحظات عن ذاته. طبعا هنا ترد أسئلة، زين الإنسان في حالات يعني الوعي، فقدان الوعي، هنا أيضا يفقد، أيضا حاضر عند ذاته، كيف نثبت ذلك؟ طبعا المدعى بأن الإنسان لا يمكن أن يعني ذرة من اللحظات أن ذاته تخفي عنه، ودائما ذاته حاضرة عنده، لكن غاية ما في الأمر أنه ينتقل من عالم إلى عالم، عند انتقاله من ذاك العالم، يعني عندما يصحو هذا الإنسان اللي بغيبوبة يقول له أنت ممكن، يقول لك أنا ما أدري، أنا يعني كنت الآن انتبهت، يعني أن هذا الشخص كان منتبه، لكن عندما انتبه الآن في حياته ورجع للوعي فقد ما تذكر، يعني هاي المعلومات اللي عنده فقدها. طبعا كيف نثبت ذلك؟ شلون نقدر نثبت ذلك اذا هو من يقول انه فعلا كانت عنده معلومه؟ من يقول؟ شلون نقدر نثبت ذلك؟ يعني اي يعني هاي مساله فيها يعني بعض الكلام خصوصا علماء الحديث، بس بشكل عام ان الانسان حاضره ذات عنده، يعني حاضره دائما بشكل دائمي، هذا لا اقله يعني هو الحاله الغالبه عند الانسان. بس علماء يقولون لا، يعني فلاسفتنا يقولون لا يمكن ان ذات الانسان تخفي عليها وتغيب عنها. الغيبوبه اصلا ما نقدر نصورها، غيبوبه ذات الانسان عن ذاته لا يمكن ان نصورها. لماذا؟ لانه هي الذات العالمه، ذاتها هي باعتبارها وجود بسيط مجرد لا يمكن ان تخفى عن ذاته. هسه الان انا جسمي يمكن انه جانب من عنده يخفي او يخفى عن جانب ثاني، لانه دائما الماده هي طبيعتها انها تؤثر، شيء يخفى على شيء. اما النفس هي وجود مجرد، واذا كانت وجود مجرد ما بها حواجز معرفيه ماكو، فذاتها حاضره دائما عند ذاتها. ولهذا شوف الانسان دائما يمكن ما يقدر يعبر عما موجود في ذاته، بس هو يحس به. احساس الانسان بذاته من اوضح الاشياء، لكنه تعال عبر عن هذا الشيء اللي تحسه، ممكن ما يقدر يعبر. فاذا اجى شاف شخص يقدر يعبر بعبارات ويحلل ما موجود في نفسه، فشوفه مباشره يصدقه ويقول له صحيح، هذا اللي انت تقوله صحيح، انا اشعر به. زين قال فإذا ذات غير خفية على ذاتنا، ذاته ذات الإنسان غير خفية على ذاته، ليس فيه أي لون من الاختلاط والجزئية والحد الجسمي. شوف الاختلاط والجزئية والحد الجسمي، إنما هذه الأشياء كلها هي أمور من صفات الأجسام، ليس من صفات النفس. زين وحينما نلاحظ الأعمال، زين طبعا يبقى هذا، وين كان هو ما بقى شيء، يعني يبقى هذا الجزء إلى الدرس الجاي بعد.